نناديهم عزاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير، لا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. أحمده سبحانه وأصلي وأسلم على خاتم رسله المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين. فوالذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه، ما أحوجنا في أيام حياتنا عامة وفي هذه الأيام خاصة إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى أصول وثوابت هذا الدين، خاصة في هذا الزمان الذي ادعى فيه كل إنسان بأنه على الحق، بل وبأنه على الحق المبين، واتهم غيره بأنه على الباطل. وصدق فيهم قول القائل: كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. لذا أحبتي في الله، سيكون لقاؤنا الليلة بإذن الله جل وعلا بعنوان درجات اليقين. نعم أحبتي في الله، فقد تعلمنا وعرفنا ما معنى كلمة العقيدة في اللغة، في لسان العرب، في كلام العرب، وكذلك تعرفنا على تعريف العقيدة في الاصطلاح عند علماء العقيدة في هذا الدين، في هذا الشرع. وقلنا بأن العقيدة هي عقد القلب على أمرين اثنين لا ثالث لهما: عقد القلب على تصديق خبر الله، وعلى تنفيذ أمر الله. اسمع: والإيمان بذلك إيمانا يقيني مع الثبات عليه. وتكلمنا عن عقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا وكيف عاشوا. كانوا كلما جاءهم خبر من الله جل وعلا أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقوا وأيقنوا، وصدقوا تصديقا يقيني ليس فيه مثقال ذرة من شك. وكيف كانوا إذا جاءهم أمر من الله جل وعلا أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم أطاعوا ونفذوا على أكمل وجه. والآن معنا في هذه الليلة باقي هذا التعريف. فالعلماء يقولون: عقد القلب على تصديق خبر الله، وعلى تنفيذ أمر الله، والإيمان بذلك إيمانا يقيني. يعني إيه؟ يعني إيه أن أصدق بخبر الله جل وعلا تصديق يقيني؟ هل هناك تصديق يقيني للخبر؟ إذا سمعت خبرا من الأخبار عامة، هل هناك تصديق يقيني؟ وهل هناك تصديق ولكن غير يقيني؟ نعم، تصديق الأخبار على مراتب، على درجات ست. ست مراتب لتصديق الإنسان لأي خبر يسمعه. فأنا مثلا لو قال قائل مثلا نجح محمد في الاختبار، فقد يقول قائل أنا أشك في صدق هذا الخبر. فمرتبة الشك هي مرتبة ودرجة للتصديق يتساوى فيها نسبة التصديق مع نسبة التكذيب. يعني هذا الرجل الذي يقول أشك في صدق هذا الخبر هو مصدق 50% ومكذب 50%، تساوى عنده نسبة التصديق مع نسبة التكذيب. غير مصدق على العموم وغير مكذب على العموم، ولكن هو يشك. محمد نجح في الاختبار ويقول لك أشك، مش متأكد. يعني قد يكون هذا الرجل صادق وقد يكون كاذب. هذه درجة تسمى عند العلماء مرتبة الشك، يتساوى فيها الصدق مع الكذب. واحد تاني يرتفع عنده نسبة الكذب أو التكذيب على الصدق، يقول لا لا لا، ده الغالب ان الرجل ده كذاب في هذا الخبر، غير صادق. الذي يغلب علي انه كاذب في هذا الخبر، هو ما نفاش عنه الصدق بالكلية، ما قالش عنه كاذب يقينا، ولكنه قال بانه على الغالب هذا الخبر كذب وهذا الرجل يكذب في خبره. هذه الحالة سماها العلماء حالة او مرتبة الوهم، يرتفع فيها نسبة التكذيب على نسبة التصديق. هناك تصديق ولكن أقل من تكذيب الخبر. هذه المرتبة تسمى مرتبة الوهم. يبقى عندنا مرتبة الشك ومرتبة الوهم. يأتي ثالث ليقول أنا أظن إن الرجل ده صادق، فهو يميل إلى التصديق، إلى تصديق الخبر، ولكن لا ينفي الكذب بالكلية، بل عنده بقايا كذب أو بقايا تكذيب. فالغالب عنده بأن الخبر صادق، ولكن هذا التصديق ليس تصديق يقيني. فهذه المرتبة تسمى عند العلماء مرتبة الظن، يزيد فيها نسبة التصديق على نسبة التكذيب. يعني إيه؟ يعني أي خبر يسمعه الإنسان هناك مراتب ودرجات لتصديق هذا الخبر. من الناس من يشك في صدق هذا الخبر، ومن الناس من يهم في صدق هذا الخبر، ومن الناس من يظن في صدق خبر في صدق هذا الخبر. خد بالك الثلاث درجات دول كلهم ليس فيهم أحد يصدق تصديق يقيني، الثلاثة فيهم نسبة تكذيب للخبر ولصاحبه: الشك، الوهم، الظن. إذا أخذنا هذا الكلام وعرضناه على حال الناس مع أخبار الله جل وعلا، فنجد من بين الخلق، من بين الناس، من إذا سمع قول الله جل وعلا، آية لله جل وعلا، مثلا إذا سمع قول الله الرحمن على العرش استوى مثلا، فيقول أشك. يعني قد يكون وقد لا يكون. هذه المرتبة التي يتساوى فيها تصديق الخبر مع تكذيبه هذه تسمى شك. واسمع، من شك في صدق خبر الله فهذا ليس من الإسلام في شيء. واحد ثاني يقول قد يكون استوى على عرشه ولكن ترك نسبة للتكذيب، هذا يظن في صدق خبر الله ومع ذلك لم ينفي التكذيب كلية، هذه الدرجة تسمى الظن. ومن ظن في صدق خبر الله فليس من الإسلام في شيء. ومن غلب عليه تصديق أخبار الله جل وعلا وعنده بقايا قليلة من التصديق، يعني زادت نسبة التصديق لخبر الله عن نسبة التكذيب، هذا يهم. ومن وهم في صدق خبر الله ليس من الإسلام في شيء. ليه؟ لأن الأصل الذي يرد خبرا من الأخبار هذا يتهم القائل إما بالجهل وإما بالكذب وإما بعدم البيان. احنا اتفقنا في الحلقة الماضية أن شروط قبول الخبر عشان أصدق أي خبر لابد أن يتوفر في القائل العلم، الصدق، حسن البيان. طيب ليه أرد الخبر انا اكيد اما اتهم القائل في صدقه او في علمه او في حسن بيانه، وان لم اقل هذا الكلام بلسان المقال فهذا الكلام يقال بلسان الحال. من يشك في كلام الله جل وعلا ومن يهم ومن يظن في صدق كلام الله جل وعلا، هذا يرد كلام الله وأخبار الله وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسان حاله يتهم هذا الكلام في صدقه في علمه في حسن بيانه. فمن اتهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في واحدة من الثلاث من الصدق والعلم وحسن البيان فهذا ليس من الإسلام في شيء. إذن أحبتي في الله، لا يكفي أن نصدق خبر الله جل وعلا فقط، مش كفاية. إذا جاءني خبر من الله جل وعلا مش كفاية أن أنا أصدق هذا الخبر فقط، ولكن أصدق هذا الخبر تصديق يقيني يمحو درجات الشك والظن والوهم. أصدق خبر الله جل وعلا تصديقا يقيني ليس فيه مثقال ذرة من شك. عندما يقول الله جل وعلا في كتابه يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد، هذا خبر ولا أمر؟ فهذا خبر يخبرنا فيه ربنا جل وعلا عن أمر غيبي. يقول الله جل وعلا في هذا الأمر وفي هذا الخبر يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد، ستتكلم النار، هكذا أخبرنا الله جل وعلا. فالمسلم يصدق هذا الخبر تصديق إيه؟ تصديق يقيني ليس فيه مثقال ذرة لا من شك ولا من ظن ولا من وهم، طالما أن الله جل وعلا أخبر بأن النار ستتكلم وستقول هل من مزيد فيقينا هذا سيحدث. عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام بأنه كان يعرف حجرا في مكة كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما مر عليه، كمتخيل يخبر أصحابه صلى الله عليه وسلم بأنه يعرف حجر كان يسلم عليه قبل بعثته يقول السلام عليك يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة يصدقون رسول الله تصديقا يقيني ليس فيه مثقال ذرة لا من شك ولا من ظن ولا من وهم، بل التصديق تصديق يقيني. علشان كده بقول لحضرتك لو عايز تبقى صاحب عقيدة صحيحة سليمة لابد وأن تصدق خبر الله تصديق إيه؟ تصديق يقيني ليس فيه ولا في صدرك ولا في قلبك ولا في عقلك مثقال ذرة من شك أو ظن أو وهم. هذا التصديق اليقيني لأخبار الله جل وعلا ولأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسميه العلماء علم اليقين. يبقى المسلم مع أخبار الله جل وعلا عنده علم إيه؟ علم يقيني. علم يقيني بإيه؟ بصدق خبر الله جل وعلا. طب الذي يشك في صدق خبر الله لا، هذا ليس من المسلمين. من يظن في صدق خبر الله هذا ليس من المسلمين. من يهم في صدق خبر الله أو في صدق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس من المسلمين. المسلم لا بد وأن يكون تصديقه تصديق يقيني، وهذا التصديق اليقيني لأخبار الله يسمى علم اليقين. استقر في صدرك وفي قلبك وفي عقلك تصديق أخبار الله جل وعلا مهما كانت، طالما أن هذه الأخبار ثابتة في كتاب الله وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس معك ولا مع أي مسلم يشهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ليس مع هذا المسلم أمام ما صح من أخبار الله وما صح من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التصديق. وفكر حضرتك تاني، مش كفاية التصديق، ولكن لابد وأن يكون التصديق تصديق يقيني. هذا هو علم اليقين. إذا أخبرنا الله جل وعلا بأي خبر فيقيني أن الله جل وعلا صادق في هذا الخبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في هذا الخبر، يقيني بصدق كلام الله وبصدق كلام المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك، هذا اليقين وهذا العلم الذي سماه، أو هذه الحالة التي سماها العلماء بعلم اليقين، هذه شرط من شروط صحة لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحن نعلم بأن المسلم إذا أراد أن ينتفع بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله بين يدي الله جل وعلا في يوم القيامة، لابد وأن يعيش في هذه الدنيا محققا لهذه الكلمة ولهذه الشهادة، لابد وأن يعيش ويحيا في هذه الدنيا وعلى أرض الله مقيما لشروط وأركان لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلكي يقبل ربنا جل في علاه هذه الكلمة وهذه الشهادة من قائلها يوم القيامة، فلا بد وأن يحقق هذا القائل شروطها وأركانها. ومن شروط لا إله إلا الله في الدنيا، أول شرط هو شرط العلم، أن تعرف معنى هذه الكلمة. يا من تقول صباح مساء لا إله إلا الله لا إله إلا الله، اعلم بأن الله جل وعلا لا يقبل منك هذه الكلمة إلا إذا كنت ابتداء تعرف معنى هذه الكلمة. أتعرف معنى لا إله إلا الله؟ يا من ذل لسانك بها صباح مساء، هل تعرف ما معنى قولك لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله هذا عهد وميثاق قطعه الإنسان على نفسه بمحض إرادته بينه وبين ربه، عاهد ربه عندما قال هذه الكلمة بأنه لن يتوجه بأي عبادة إلا لله جل وعلا، لن يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله، لن يصلي إلا لله، لن يعتمر ويحج إلا لله، لن يتصدق إلا لله، لن يدعو إلا الله، لن يستعين إلا بالله، لن يطلب المدد والعون إلا من الله، لن يذبح إلا لله، لن ينذر إلا إلى الله، لن يرجو ويخشى إلا الله جل وعلا. هذا عهد قطعته على نفسك، قطعت فيه على نفسك ألا تتوجه بأي عمل وبأي طاعة وبأي عبادة إلا إلى ربك، ألا يعتمد قلبك إلا على الله. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة بحق إلا الله. فبعلمك بهذا المعنى فأنت لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله جل وعلا. فالشرط الأول العلم. الشرط الثاني الذي تستقيم به هذه الكلمة وينتفع بها قائلها بين يدي الله هو اليقين، أن يكون عندك يقين بأنه المستحق للعبادة وحده هو الله، بأن يكون عندك يقين بأنك لا تستطيع أن تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله. الحلف عبادة، لا تحلف إلا بالله. الذبح عبادة لا تصرفها إلا إلى الله. النذر عبادة، لا تنذر إلا لله. وهكذا لابد أن يكون عندك يقين في علمك بأنك لن تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لربك، لابد وأن يكون عندك يقين بصدق أخبار الله جل وعلا. وإلا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل وقت وفي كل حين صباح مساء، وهو كلما جاءه خبر عن الله جل وعلا وعن رسول الله كذبه، أو شك في صدق هذا الخبر، أو ظن أو وهم في صدق هذا الخبر، هذا لن ينتفع بين يدي الله بقوله لا إله إلا الله وإن قالها صباح مساء، طالما أنه لا يوقن في صدق أخبار الله جل وعلا وفي صدق أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا جل في علاه في كتابه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يشكوا لا في صدق أخبار الله ولا في صدق أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن الحق هو الذي آمن واستسلم لله جل وعلا، ثم من بعد ذلك صدق كل خبر لله تصديقا يقيني ليس فيه مثقال ذرة من شك. قال ربنا جل وعلا في كتابه في صدر سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، يعني لا ترتابوا فيه، إياكم أن تشكوا في صدق أخبار الله، إياكم أن تشكوا في صدق كلام الله، ولا في صدق كلام المعصوم المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال بعض العلماء أي لا شك فيه، وقال آخرون أي لا ترتابوا فيه. هدى للمتقين، أول صفة من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين إذا جاءهم خبر من الله جل وعلا صدقوه تصديقا يقيني ليس فيه مثقال ذرة من شك. المتقون هم الذين إذا سمعوا قول قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في الكلام خبر صدقوا، وكان في الكلام أمر طبقوا ونفذوا. ودائما أبدا تجد أن من صدق أخبار الله جل وعلا تصديق يقيني امتلأ به قلبه وعقله، تجد هذا الرجل يطبق مباشرة كل أمر لله جل وعلا وكل أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن صدق بأن الله جل وعلا من أسمائه وصفاته السمع والبصر، هذا كلما أقبل على معصية لله جل وعلا فسيتذكر بأن الله جل وعلا يسمعه ويراه، لأنه يعلم يقينا ويصدق يقينا كلام الله جل وعلا. من علم بأن من أسماء الله جل وعلا وصفاته الرقيب سيتحرى نظر الله جل وعلا إليه في كل حركة وفي كل سكنة. فدائما من صدق أخبار الله جل وعلا هذا الرجل سينفذ أوامر الله جل وعلا. لذلك تجد في كل الآيات التي تتكلم عن الإيمان بالله جل وعلا وعن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بعد هذا الإيمان العمل مباشرة. قال الله جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يصدقون كلام الله جل وعلا، يصدقون ما أخبر الله جل وعلا به من أمور الغيب. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب بعد التصديق بالأخبار ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهكذا دائما اعرض نفسك على هذا الميزان الحساس، إن كنت تصدق صدقا وحقا كلام الله جل وعلا فلا بد وأن يظهر هذا التصديق لكلام الله على أعمالك على طاعاتك بين يدي الله جل وعلا. مستحيل واحد يثق ويوقن في صدق كلام الله جل وعلا ويقول الله جل وعلا له في كتابه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ما من مسلم يصدق هذا الخبر من الله جل وعلا بأن الإنسان سيحاسب بمثقال الذرة. ثم تجد هذا الرجل الذي يصدق بهذا الخبر وهو قد أعطى العنان لنفسه وأطلق العنان لسمعه ولبصره ولسانه فيما حرم الله، هذا تناقض عجيب. أنت تصدق بأخبار الله جل وعلا أم لا؟ نعم أصدق تصديق يقيني. إذن يقول لك الله جل وعلا بأنه سيحاسب العبد بمثقال الذرة، فكيف لا تتحرى ذلك في كل فعل من أفعالك وفي كل عمل من أعمالك. من صدق قول الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الله أكبر، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عبد الله، يا من تصدق كلام الله جل وعلا تصديقا يقيني، هذه هي أخبار الرب العلي جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذا كنت تصدق بهذه الأخبار فليظهر هذا التصديق على عملك، فلتتقرب إلى ربك ومولاك، لا تتكلم بكلمة وأنت تعلم بأن كل كلمة في الميزان، إما في صحيفة الحسنات وإما في الأخرى عافانا الله وإياكم. المصدق لأخبار الله جل وعلا يظهر هذا التصديق على عمله. قال الله جل وعلا في كتابه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة إلا وهو وحي من الله جل وعلا، هذا خبر من الله. أتصدق خبر الله؟ نعم أصدق خبر الله جل وعلا تصديقا يقيني. إذن لما تطعن في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تزعم بأنك تصدق أخبار الله، وقد أخبرك الله جل وعلا بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الله، أتصدق كلام الله ثم بعد ذلك تنقض هذا التصديق بفعلك بعملك؟ إذا كنت تصدق ربك جل وعلا حقا فلتعلم بأن ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الله جل وعلا. كذلك في قول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا خبر من الله جل وعلا يخبرك الله جل وعلا فيه بأن كل إنسان كائنا من كان، طالما أنه أعرض عن طريق الرحيم الرحمن فسيعيش في هذه الدنيا في ضنك من العيش عافانا الله وإياكم. ثم إذا بك تعرض عن طريق الله، تبتعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفرط في الفرائض والواجبات، تفرط في السنن والنوافل والمستحبات، بل تتجرأ على معصية رب الأرض والسماوات، بل تبارز الله جل وعلا بالذنوب والمعاصي آناء الليل وأطراف النهار، ثم بعد ذلك تشتكي من العوز، من الضيق، من الضنك. أغلب من يقومون بالانتحار في هذه الدنيا هم الأغنياء، أصحاب الثروة، أصحاب المال الكثير الوفير، عندهم من كل شيء وسع الله جل وعلا عليهم، ولكنهم لا يتنعمون بهذه الأموال ولا بهذه الثروات، لأنهم باختصار شديد ابتعدوا عن طريق رب الأرض والسماوات. وأخبر الله في كتابه قائلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا، أما في الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى. سلم يا ربي سلم حبيبي في الله. القرآن إما أخبار من الله جل وعلا يخبرنا فيها عما غاب عنا من أمور الغيب، وإما أوامر من الله جل وعلا يأمرنا فيها بفعل طاعة أو باجتناب محظور. من صدق أخبار الرب العلي جل جلاله وتقدست أسماؤه لابد وأن يظهر هذا التصديق على عمله وعلى فعله وعلى طاعاته، فإذا جاءه أمر من الله جل وعلا أطاع ونفذ هذا الأمر على أكمل وجه. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يتقربون إليه بما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أترككم في فاصل قصير ثم نواصل من بعد ذلك إن قدر الله جل وعلا لنا البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، ما زلنا مع هذه الوقفة مع تعريف العقيدة الإسلامية الصحيحة فكل واحد منا يتمنى لو أنه لقي الله جل وعلا في يوم القيامة وهو على صحيح هذا الدين. وقلنا بأن من أراد أن ينظر في نفسه وفي حاله وفي معتقده هل هو على الصواب وعلى الجادة أم لا، فلينظر في نفسه، هل إذا جاءه خبر من الله جل وعلا صدق هذا الخبر أم لا، وينظر في نفسه هل إذا جاءه أمر من الله جل وعلا وأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينفذ ويطيع هذا الأمر أم لا. فأصحاب العقائد وأصحاب العقيدة الإسلامية الصحيحة يؤمنون ويصدقون بأخبار الله جل وعلا تصديقا يقيني، وينفذون أوامر الرب العلي في التو والحال، ينفذون ويطيعون ويقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقلنا بأنه من البشر صنف كذب وعاند واستكبر فشك في صدق خبر الله، أو وهم في صدق خبر الله، أو ظن في صدق خبر الله، وهذا ليس من الإسلام في شيء، بل المسلم على علم يقيني بتصديق أخبار الرب العلي. وهذه المرتبة هي مرتبة العلم، أي مرتبة العلم اليقيني بصدق أخبار الله جل وعلا، قلنا بأنها شرط من شروط صحة لا إله إلا الله محمد رسول الله. واعلموا أحبتي في الله بأن اليقين درجات، اليقين في صدق الخبر درجات. أقل درجة لليقين أن يكون عندك علم يقيني في صدرك، في قلبك، في عقلك، أن يكون عندك علم يقيني بصدق كل شيء يخبر به الله جل وعلا ويخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما أخبرني ربي جل وعلا بأي أمر من سكرات الموت، من البعث والحشر والقبر والميزان والصراط والجنة والنار وأحوال الأمم السابقة واللاحقة، كل أمر يخبرني الله جل وعلا به فأنا على علم يقين بصدق هذا الخبر. ولكن هذا اليقين وعلم اليقين قد يعلو في النفس وقد يرتقي في النفس وقد يزيد هذا العلم اليقيني إلى مرتبة أعلى. فتخيل لو أنا أخبرت حضرتك وأنت تصدق كلامي وقلت لك بأن هناك شراب حلو المذاق يتلذذ بطعمه يسمى العسل، فأنا أخبرك الآن بأن هناك شراب يسمى العسل حلو المذاق، عمرك ما شفت هذا العسل، ولكن أنت تصدق كلامي تصديق يقيني، فأنت على علم يقيني بأن هناك شراب يسمى العسل بهذا الطعم وبهذا اللون وبهذه الرائحة، عندك علم يقيني. لكن تخيل لو حضرتك شفت العسل، ازداد الايه؟ ازداد اليقين. وهذه المرتبة التي هي مرتبة المشاهدة، مشاهدة الخبر، تسمى عند العلماء بمرتبة عين اليقين. إذا نظر وإذا شاهد الإنسان بنفسه ما أخبر عنه فهذا أو هذه المرتبة تسمى مرتبة عين اليقين، وهي أعلى من مرتبة العلم. فالعلم في الصدر، أصدق وأنا لم أرى، أخبرني الله جل وعلا بأنه أعد لعباده الطائعين جنة وأعد للكافرين نار تلظى عافانا الله وإياكم، ووصف الله جل وعلا الجنة ووصف الله جل وعلا النار، وأنا لم أرى الجنة ولم أرى النار، ولكني على علم يقيني بصدق أخبار الرب العلي. طيب في يوم القيامة في أرض المحشر إذا رأى الإنسان الجنة وإذا رأى الإنسان النار انتقل في اليقين إلى مرتبة أعلى وهي مرتبة المشاهدة، فزاد يقينه فكان في مرتبة عين اليقين. ازداد اليقين ليه؟ لأنه رأى ما أخبر عنه بأم عيني. يبقى في علم يقين لا يقل عنه المسلم، شيء في الصدر وفي القلب يقول للعبد وللمرء بصدق أخبار الله جل وعلا. طب لو شاف الإنسان ما أخبره الله جل وعلا به، هذا يسمى عين اليقين. خد بالك ساعة سيدنا إبراهيم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام مثلا، موقف نضرب مثال ليتضح المقال. عندما سأل ربه جل وعلا أن يريه كيف يحيي الموتى، قال: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. هل عندما سأل إبراهيم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، هل كان عنده شك أو ريب في أن الله جل وعلا يحيي الموتى؟ لا، بل إن إبراهيم هو إمام الموحدين عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، كان أمة صلى الله عليه وسلم، ولكن هو على علم يقيني بأن الله جل وعلا يحيي الموتى، فأراد أن يرى إحياء الله جل وعلا للموتى ليرتقي في اليقين، من علم اليقين إلى عين اليقين. قال رب أرني كيف تحيي الموتى، حتى يصل بيقينه إلى مرتبة أعلى، وهي مرتبة المشاهدة. وخد بالك، الإنسان لا يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين إلا إذا شاهد ونظر بأم عيني. لكن أحيانا الإنسان يزداد في الطاعة وفي القربة إلى الله جل وعلا، في أنواع الطاعات يزداد الإيمان عند الإنسان، فيعيش وكأنه في علم اليقين، يعيش يتقرب إلى الله جل وعلا، يقوم بالليل يصلي بين يدي ربه ومولاه وكأنه يرى الجنة، يمتنع عن معصية الله جل وعلا، عن الأكل، أكل مال اليتيم، عن أكل الحرام، عن أكل الربا، عن مبارزة الله جل وعلا في الخلوات، وهو يمنع نفسه عن هذه الذنوب والمعاصي والآثام كأنه يرى النار، فكأنه يرتقي بإيمانه وبيقينه من علم اليقين إلى عين اليقين. لكن مرتبة عين اليقين الحقيقية عند المشاهدة، عندما ترى الخبر الذي أخبرت به بأم عينك. عندنا مثال من حديث حنظلة رضي الله عنه وأرضاه، حديث عند الترمذي، أن حنظلة رضي الله عنه وأرضاه قابل أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقال أبو بكر لحنظلة: كيف حالك يا حنظلة؟ فقال حنظلة: نافق حنظلة يا أبا بكر. الله أكبر، يتهم نفسه بالنفاق، وحنظلة كاتب من كتبة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لأبي بكر: نافق حنظلة يا أبا بكر. فيقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: سبحان الله، وما ذاك، إيه الموضوع، إزاي؟ فيقول له حنظلة: عندما نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالله تاخد بالك كده، عندما نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة وبالنار، فكأننا نراهما رأي عين، نبقى في حالة عند النبي صلى الله عليه وسلم كأننا شايفين الجنة وكأننا شايفين النار. يصل بهم الإيمان ويرتقي بهم الإيمان حتى يصلوا إلى مرتبة في اليقين أعلى من العلم، وهي مرتبة عين اليقين، كأنهم شايفين الجنة وكأنهم شايفين النار. فحينها يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: قل حنظلة عندما نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراهما رأي العين. فإذا رجعنا من عنده، يعني من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عافسنا، يعني خالطنا الأزواج والأولاد والضيعات، يعني انشغلنا بمشاغل الدنيا المباحة بالأولاد والزوجات والمصالح، فنسينا كثيرا، فرجعنا ثاني بعد ما كنا جلسين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كأن أمامنا الجنة وكأن أمامنا النار، رجعنا ثاني، لكن رجع لإيه؟ لعلم اليقين الذي استقر في قلبه بأن هناك جنة وبأن هناك نار. ليس معنى أنه عدنا أي أننا أنكرنا وجود الجنة والنار، لا، علم اليقين مستقر في القلب والصدر، لا ينفك عن المسلم، ولكنهم عند رسول الله في حالة كأنهم شايفين الجنة وكأنهم شايفين النار. فيقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لأجد مثل ذلك. الله أكبر، يتهم حنظلة نفسه بالنفاق، ثم يتهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أيضا نفسه بالنفاق، فينطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف حالك يا حنظلة؟ فيقول حنظلة: نافق حنظلة يا رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فيقول حنظلة: عندما نكون جلوسا عندك يا رسول الله تذكرنا بالجنة وبالنار، فكأننا نراهما رأي العين، فإذا رجعنا من عندك وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، والله لو تدومون على ما أنتم عليه عندي، يعني لو تفضل على الحالة اليقينية والإيمانية التي تكون بها وأنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة تنشغل بمشاغل الدنيا المباحة، بطلبات الدنيا التي تستعين بها على عبادة الله جل وعلا بالمباح وليس بالحرام، وساعة ترتقي في الإيمان عندما تخلو بربك ومولاك بالطاعات وبالقربات، فيعلو عندك الإيمان فترتقي من علم اليقين وكأنك ترى ربك جل في علاه وترى الجنة والنار. ولعل هذا هو مفهوم الإحسان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في الحديث المشهور، عندما أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، تكون في حالة إيمانية ويقينية كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه، لو ما استطعتش أن تحافظ على هذه الحالة اليقينية لأنك حتما ستنشغل بأمور الدنيا، فإن لم تستطع، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك، يعني خلي عندك علم يقيني بأن الله جل وعلا مطلع عليك، ينظر إليك، بأن الله جل وعلا يسمعك ويراك. إذن فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني كأنك في مرتبة يقينية عالية تسمى عين اليقين، فإن لم تستطع أن تواظب وأن تحافظ على هذه المرتبة اليقينية، فالأصل وهو علم اليقين المستقر في الصدر والقلب بأن الله جل وعلا يسمعك ويراك. إذن المسلم يتقلب في درجات اليقين، علم اليقين هذا هو الأصل الأساس، لا ينفك عن المسلم ولا يقل عنه المسلم بحال من الأحوال. وعين اليقين مرتبة المشاهدة، إذا رأى المسلم ما أخبره الله جل وعلا عنه بأم عينيه. وفي مرتبة أعلى وهي مرتبة المباشرة، يخبرنا الله جل وعلا بوجود جنة ونار فنؤمن ونصدق، وهذا علم اليقين. يوم القيامة نرى الجنة ونرى النار بأم أعيننا، فهذا عين اليقين. ثم من من الله جل وعلا عليه ودخل الجنة وخالط الحور العين الحسان وتمتع بقصورها وأكلها وشرابها، هذا أصبح في مرتبة يقينية أعلى، وهي مرتبة حق اليقين، لأنه باشر بنفسه. فالمسلم يتقلب في هذه الدرجات الثلاث: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. وكما ضربنا مثال بالعسل، علمنا بوجود شراب اسمه عسل، طعمه حلو المذاق ولونه كذا ورائحته كذا، هذا علم يقين. إذا رأيت العسل أصبحت في مرتبة يقينية أعلى تسمى عين اليقين. إذا استطعمت وتذوقت العسل أصبحت في مرتبة يقينية أعلى، وهي حق اليقين. بنقول الكلام ده ليه في ختام هذه الحلقة؟ لماذا نذكر بمراتب اليقين الثلاث: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين؟ علشان أمور نلخصها في دقائق. الأولى: أن تعلم بأنه ليس في وسعك يا من قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله أن تشك في صدق خبر الله، ولا أن تشك في صدق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عليك أن تصدق وأن تؤمن إيمانا يقيني، وأن يكون عندك علم يقيني بصدق أخبار الله جل وعلا. ثانيا، يدفعك هذا التصديق إلى العمل وإلى الطاعة وإلى حسن العبادة بين يدي الله جل وعلا. ثالثا، أن تعلم بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة فيتغير معه المسلم من حال إلى حال، من حال يقيني إلى حال يقيني أعلى، وهذا بالطاعة، وينقص المسلم لانشغاله بالدنيا ولمخالطته بأساليب الدنيا، ولكن لا ينفك بحال من الأحوال عن هذا الذي استقر في قلبه وصدره بصدق أخبار الله جل وعلا. هذا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لأن الحق شمس لا تغيب، ويبقى الشاردون بغير هدي تناديهم وتغيب.